بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس ذكرنا أول آية، أول دليل على وجوب، على اللزوم، وهو قوله تعالى أوفوا بالعقود. تقريب الاستدلال كيف كان؟ استذكروا تقريب الاستدلال حتى نقول ومنه يتضح الرد على كذا. التقريب خلوه بينكم، حتى لما أقول ومنه يتضح تلتتون في مسلون. تقريب الاستدلال هكذا كان، أن الآية تدل على وجوب الوفاء بمقتضى العقد. ومقتضى العقد ما هو؟ هو حرمة التصرف في المثمن، يعني حرمة أخذ المثمن مثلا من المشتري، لأن يعني هذا مقتضى العقد هو هذا، أن المثمن لا يجوز للبائع أن يأخذ من المشتري بلا إذنه. هذا أولا. ثم نقول ثانيا، ومقتضى إطلاق الآية أنه يحرم هذا الأخذ حتى بعد قول البائع فسختوا. ثم نقول ثالثا، وإذا فرض حتى بعد قول فسختوا يحرم أخذ المثمن، هذا معناه ماذا؟ اللزوم. فلا تكون عين اللزوم، كل لازم وصار علما، هالمقدار هذا المقدار نقي يبتينا، هذا لازم المساور. هذا تقريب الاستدلال بالآية الكريمة. الآن درسنا جديد، من الآن سوف يبدأ. نقول ومنه يتضح الرد على من قال بأن الآية الكريمة لا دلالة لها، الآية الكريمة لا دلالة لها على اللزوم. لماذا؟ لأن اللزوم والجواز من مقتضيات العقد، يعني مقتضى العقد مرة هو اللزوم، مرة يكون لازم، ومرة يكون جائز. فالآية الكريمة شفر معناها أوفوا بمقتضى العقد، فإن كان مقتضى اللزوم فأوفوا باللزوم، وإن كان مقتضى الجواز فأوفوا بالجواز. وإذا كان هكذا معنى الآية، فحينئذ لا يمكن التمسك بالآية لإثبات لزوم العقد عند الشك. لماذا؟ لأن الآية تقول إن كان مقتضى العقد اللزوم فأوفوا به. احنا لا نعلم بأن هذا العقد مقتضاه هو اللزوم حتى نقول بلزومه، او الجواز حتى نقول بجوازه. مفروض مشكوك. اذن الآية لا يمكن ان يستفاد منها، اكرر من الاول، ان كل عقد لازم. لماذا؟ لان الآية تقول اوفوا بمقتضى العقد، بالعقود يعني بمقتضى العقد، لكن مقتضى العقد مرة هو اللزوم ومرة هو الجواز، فيصير معنى الآية أوفوا باللزوم إن كان اللزوم مقتضى العقد، وأوفوا بالجواز إن كان الجواز مقتضى العقد. فهي لا تبين لنا ابتداء أن كل عقد لازم، وإنها تقول إن كان مثل لابد أن تثبتون مسبقا اللزوم. فإذا كان ثابت مسبقا اللزوم، وكان اللزوم مقتضى العقد، فيجب الوفاء باللزوم. واذا كان مصدر العقد من الاول هو الجواز فلا يلزم الوفاء بالجواز. هذا اشكل ولكن يرد عليه انك جعلت اللزوم والجواز مقتضا من مقتضيات العقد ونحن نقول هذا باطل، فان الجواز واللزوم امران خارجان عن مقتضى العقد. مقتضى العقد هو النقل والانتقال، الملكية والتملك، هذا مقتضى. اما الجواز واللزوم هما امران خارجان عن مقتضى العقد يحكم بهما الشارع، مرة يحكم باللزوم، مرة يحكم بهما بالجواز. ونحن بالتقييد الذي ذكرناه فهمنا ان الشارع يحكم بما في كل عقد باللزوم. كيف بالتقريب الذي بيناه ان الآية تدل على وجود الوفاء بمقتضى العقد، يعني بحرمة الاخذ رسما من المشتري، حتى بعد قول فسختوا، وهذا لازم مساوي علما للزوم. طبق العبارة. ومما ذكرنا يعني تقريب الاستدلال ظهر ضعف ما قيل من ان معنى وجود الوفاء بالعقد العمل بما يقتضيه، يعني بما يقتضيه العقد من لزوم وجواز. نقول اللزوم جاء من مقتضيات العقد، فان كان مقتضى اللزوم فاوفوا باللزوم، كيف المعنى؟ فهو لا يثبت اللزوم، لا انت يكون ثبت اللزوم من الخارج، فلا يتم الاستدلال به على ذلك، به عظيما يعني بقوله تعالى عقد العقد، ما يمكن التمسك. هكذا قال العلامة في مختلفه. لكن بما مما ذكرنا يظهر ضعف، توضيح الضعف ان اللزوم والجواز من الاحكام الشرعية يا مولانا، ليس من مقتضيات العقد. مقتضى العقد نقل وانتقال، والجواز واللزوم حكمان يحكم بهما الشارع بعد تمامية العقد، وليس من مقتضيات العقد في نفسه. ليس من مقتضى العقد في نفسه واللزوم والجواز مع قطع النظر عن حكم الشارع، لا 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 لا، لا لازم ولا جائز. نعم، فإذا اللزوم والجواز حكمان شرعيان خارجان من مقتضى العقد. ونحن استفدنا بالتقريب الذي ذكرناه ان الشارع يحكم به، الشارع يريد يبينه يحكم باللزوم. نعم هذا المعنى، يعني شنو وجوب الوفاء بمقتضى العقد في نفسه؟ يصير بدلالة الآية، بدلالة الآية بالتقريب المتقدم الذي بيناه مركب معلي من كم مقدمة، وانا بالاختصار بينكم فيها، وجوب الوفاء يصير حكم شرعي للعقد، يعني يحكم الشارع بوجوب الوفاء حتى بعده، حتى بعده، حتى بعد قول فسخت، يحكم بوجوب الوفاء عند حرمة العقد المطمئن. هذا وجوب الوفاء يصير حكم شرعي مساوي من اللزوم، لازم مساوي للزوم، يكفينا هذا حينئذ. فالخلاصة نثبت الحكم الشرعي باللزوم بهذا الطريق، فنقول الشارع يحكم بوقع الآية بوجوب الوفاء حتى بعد قول فسخت، وهذا لازم مساوي للزوم وأضعف من ذلك. يقول واتضح ايضا بطلان توهم اخر، اي توهم البعض ان الآية الكريمة لاجل استفادة اللزوم منها لا نحتاج الى التمسك بالحكم التكليفي. يعني الشيخ رضوان الله عليه من طريق الحكم التكليفي، الحكم التكليفي ما هو؟ وجوب الوفاء. استفاد ماذا؟ اللزوم الذي هو حكم وضعي، فمباشرة لم يستفد الشيخ قدس سره من الآية الكريمة، مباشرة لم يستفد الحكم الوضعي عن اللزوم، وإنما استفاده عن طريق الحكم التكليفي، عن طريق وجوب الوفاء. هناك توهم يقول لا نحتاج إلى تطويل المسافة، نستعين اولا بالحكم التكليفي ومنه ننتقل الى الحكم لا بضى رأسا، نقول الآية تدل علينا على اللزوم يعني على الحكم الوضعي. هكذا بعضهم قال. الشيخ رضوان الله عليه يجيب يقول هذا لا يمكن، كيف رأسا من الآية نستفيد اللزوم يعني الحكم الوضعي؟ لا، الاستعانة بالحكم التكليفي لازم نطبق العبارة. يقول وأضعف من هذا التوهم الأول ما نشأ، صحيح العبارة إذا مكتوب عدة نشأ سويها نشأ، ما نشأ من عدم التفطن لوجه دلالة الآية على اللزوم بشكل اللي بيناه ما تفطن على المشكل مع الاعتراف بأصل الدلالة، يعني هو اعترف بأصل دلالة الآية على اللزوم لكن أراد أن يستفيد اللزوم مباشرة مع اعتراف بأصل الدلالة، المتابعة المشهور مشهور يقولوا بأصل الدلالة فهو تابعهم في أصل الدلالة لكن أراد أن يسوي الطريق أقصى. شلون الطريق الأقصى في الكتاب وهو أن المفهوم من الآية يعني الذي نفهمه من الآية عرفا حكمان تكليفي ووضعي، تكليفي يعني وجوب رفع ووضعي يعني اللزوم. الشيخ يرد يقول هذا أضعف من ذاك، ليش؟ وقد عرفت يا مولانا هذا وجه الضعف. ليس المستفاد منها يعني من الآية إلا حكم واحد تكليفي يستلزم حكما وضعيا، أما نستفيد حكم وضعي مباشرة لا يمكن. نقطة الآية الثانية على التي يستفاد منها اللزوم، وبهذا أنهينا كلامنا، انتهى كلامنا عن آية أوفوا بالعقود. الآن ننتقل إلى الآية الثانية التي نستفيد منها اللزوم، وهي قوله تعالى أحل الله البيع. تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال هكذا يقال. يقال أولا ما معنى أحل الله البيع؟ البيع حلال يعني ماذا؟ المقصود من حلية البيع يعني حلية التصرفات فيما حلية التصرف، أن يتصرف المشتري في من يتصرف، حلال حلال في من يتصرف في المبيع في المثمن. هذه المقدمة الأولى مسلمة يا ولا. معنى أحل الله البيع أنه يحل التصرف لكل من البائع والمشتري يتصرف حلال له فيما انتقل إليه البائع في الثمن والمشتري في هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نقول وحلية التصرف هذه بمقتضى إطلاق الآية ثابتة حتى بعد قول البائع فسختوا حلال للمشتري أن يتصرف في من، حتى بعد قول البائع فسخت حلال للمشتري أن يتصرف في من في المبيع. وهذا معناه ماذا؟ اللزوم، يعني معناه حتى بعد قول فسخت المبيع باقي على ملك المشتري حتى يحرم للبائع أن يتصرف فيه. انتهى تقريب الاستدلال. فخلاصة تقريب الاستدلال ماذا؟ استعنا بمقدمتين، المقدمة الأولى معنى أحل الله البيع حلية التصرفات لكل منهما فيما انتقل إليه، ثانيا ومقتضى إطلاق الآية أن التصرفات حلال حتى بعد قول فسخت. النتيجة تصير أنه بل لو قال البائع فسخته فالمشتري يحل له أن يتصرف في المبيع، وهذا معناه اللزوم لازم مساوي للزوم، فما تقول نفس اللزوم لازم مساوي، يعني المقدار هو هذا، هذا المقدار هو الريده طبق. يقول ومن ذلك يعني من تقريب الاستدلال في الآية الأولى يظهر تقريب الاستدلال في الآية، هذا تقريب الاستدلال تقريبا مساوي لذاك معه، يظهر لك الوجه في دلالة قوله أحل الله البيع على اللزوم. كيف؟ فإن حلية البيع التي يراد منها التي لا يراد منها إلا حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع التي منها ما يقع بعد فسخ أحد المتبايعين، إذا فسخ أحدهما من دون أن يرضى الآخر
بس كان رايح من الاداره، هذا المشتري ايضا بالتصفيق قايفة، هذا خارج عن محل كلامنا، مع كلامنا لا فتح عليهم ولم يرضى الاخر، هل يقصد يلفتق العقيد؟ اذا جائز يلفتق غير الاخر، كلامنا احنا مستلزمة هذه الحلية التي بل لا يراد منها الا هذا المعنى، مستلزمة لعدم تأثير ذلك الفسخ، وكون يعني ذلك الفسخ لغوا يعني غير مؤثر، هذا الذي يستلزم بها.
ومن الآية الثالثة التي نريد أن نتمسك بها للزوم قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني إذا التجارة كانت عن تراض فيحل حينئذ ماذا؟ تصرف، تصرف من يعني المشتري يتصرف في من؟ إذا التجارة عن تراض يحل المشتري يتصرف فيما في المبيع ومقتضى الاطلاق نفس التقييد السابق في الآية السابقة انه يحل المشتري ان يتصرف اذا التجارة عن تراض، يحل ان يتصرف حتى بعد فسخ البايع، وهذا معناه اللزوم او لازم مساوي للزوم. طبق يقول ومنه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلية أكل المال بالتجارة عن تراب، هي التقرير يسأل نفس التقرير في الآية السابقة، الآية السابقة نحن الله البيع، فإنه يدل على أن التجارة سبب لحلية التصرف وسبب لحلية جوابت قبل الفسيخ لا بمقتضى الإطلاق حتى بعد قول بيع فسخته بقول مطلق، حتى يعني شو بقول مطلق حتى بعد فسخ احدهما من دون رضا الاخر. اذا هذه ثلاث ايات يا مولانا التفت جيدا، فدلالة الايات الثلاث على اصالة اللزوم على نهج الثاني تقريب واحد، لكن يمكن ان يقال بس الشيخ رضوان الله عليه يقول الاية الثانية والثالثة قد يشكل على الاستدلال بهما للزوم، قد يشكل لأننا قلنا في هاتين الآيتين بأن مقتضى الآيتين أن البيع حلال مقتضى الإطلاق، حلال البيع حتى بعد قول احدهما فسخته، وهذا الاطلاق من اين تأتي به؟ اطلاق ما ثابت في الآية الثانية وفي الآية الثالثة. نعم هذا الاطلاق ثابت ماذا في الآية الاولى؟ نعم بل مولانا، اما في الثانية والثالثة هذا الاطلاق لم يثبت، فكيف حينئذ تتمسك بالآية الفقهية؟ إلا أن يقول قائل منكم شيخنا افرض إطلاق ما موجود في الثانية وفي الثالثة لكن عندنا استصحاب، يعني نقول إذا ثبت بمقتضى الآيتين الثانية والثالثة أن البيع حلال يعني يحل تصرف المشتري، متى يحل؟ أن يتصرف في المبيع قبل قول البايع فسخته، هذا الآية. أما بعد قول البايع فسخته أفرض هذا الإطلاق ما موجود، نثبت بقاء هذا الحلية بعد قول البايع فسخته بالاستصحاب، وهكذا في الآية الثالثة. إذن يتم الاستدلال بالتالي، لكن بعد الاستعانة بالاستصحاب فالآيتان الثانية والثالثة يثبتان الحلية قبل التصرف قبل الفسخ، ونثبت بقاء هذه الحلية بعد الفسخ ببركة الاستصحاب. إذا تم الاستدلال، أنت غير اللي يثبت بقاء الحلية ثبت بقاء الحلية بعد قول فسخ. الجواب هذا بيان لطيف، طريق لطيف، ولكنه تمسك بالاستصحاب وليس تمسكا بالآية الكريمة لإثبات اللزوم. نحن نريد طريق
لإثبات اللزوم في مقابل الاستصحاب. أحد الطرق لإثبات اللزوم هو الاستصحاب كما تقدم. مما ذلك نحن نريد التمسك بالقرآن الكريم في مقابل الاستصحاب، وهذا بالتالي تمسك بما بالاستصحاب. هذا نفس الطريق الذي تقدم عندنا، وهو أن نثبت اللزوم بالاستصحاب عن هيك البوس. قبل قول فسختوا كان المشتري مالك لمن؟ مالك للمبيع، وكان يجوز ان يتصرف فيه وما يحل البائع ان يتصرف فيه. وبعد قول فسختوا نشك، سنستصحب بقاء من؟ بقاء ملكية المشتري للمبيع، حلية أن يتصرف المشتري في المبيع، حرمة أن يتصرف البائع في المبيع، وهكذا. وهذا هذا ما بالذات نحن الكلام جديد، نحن نريد شيء مقابل أطبق يا أخي. أقول قبل أن أطبق، ولكننا لم نفهم التفرقة بين الآية الأولى وبين الآية الثانية والثالثة. إن كان هناك إطلاق فهو في الجميع، وإن لم يكن فهو ليس في الجميع يا أخي. هذه التفرقة لم نعرف لها، لكن يمكن أن يقال إنه إذا كان المفروض الشك في تأثير الفسخ في رفع الآثار الثابتة، هذه الآثار التي ثبتت بإطلاق الآيتين الأخيرتين، ثبت ماذا؟ بريء. هذه الآثار ثبتت، أو هي حلية التصرف مثلا بإطلاق الآيتين ثبت. إذا شكينا في أن هذا الفسخ يأثر في رفع حلية التصرف ولا لم يمكن التمسك في رفعه إلا بالإصحاب، ولا ينفع لا ينفع الإطلاق من باب عدم وجوده. يعني إذا كان موجود الإطلاق ينفع، وما تحكي عبارة مهمة، يعني الواحد يتخيل على أنه إطلاق موجود لكنه لا ينفع، هذا ما تحكي لا يعني يتوقع فيه. إذا إطلاق موجود فلماذا لا ينفع التمسك؟ فالمفروض أنه نحن الذي بين الشيخ أنه لا يوجد بري إطلاق، وإلا ذاته أنه مع وجود الإطلاق كل شخص يقول على أنه بل ما تحكي لا واحد يقول مين بري ومئتش احنا شو نشحلق. ومنها قوله قلنا على انه نحن لم نعرف وجه، اذا بالتالي اذا اكو اطلاق في الجميع ما اكو اطلاق ما ذات الجميع حتى في قوله فلا. ومنها قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم الى اخره، الاية الرابعة، ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. هذه الاية يا اخي هي صدر الآية السابقة الثالثة. الآية السابقة الثالثة ماذا كانت؟ إلا أن تكون قبلها ماذا؟ قبلها ولا تأكلوا أموالكم. أولا تمسكنا بالزيد، الآن نريد أن نتمسك بمن؟ بالصادر. نقول بأن صدر الآية يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تقريب الاستدلال ان يقال بان المبيع قبل قول فسختوا مال من؟ من اموال من؟ من اموال من المبيع؟ من اموال المشتري. فاذا كان من اموال المشتري فالآية ماذا تقول حينئذ؟ لا تأكلوا أموالكم، أموالكم يعني هنا طبق يعني مال المشتري على المبيع، لا تأكل المبيع الذي هو مال المشتري لا تأكله بالباطل. الأكل بالباطل كيف يتحقق؟ أن يأخذه البائع من دون رضاه، من دون رضا المشتري. ومجرد أن يقول فسختوه وذاك يقول لا أرضى لا أرضى، من المشتري يقول هذا يقول فسخت ويأخذ المبيع، هذا بالتالي يصدق أنه أكل للمال بالباطل، أكل لمال المشتري، لأن هذا المبيع ملك المشتري مال المشتري قبل الفسخ. فالآية تقول لا تأكلوه بالباطل، فإذا أراد أن يأخذه البائع من دون رضا المشتري هذا أكل للمال بالباطل. فإذا في الآية دلالة واضحة على ماذا؟ على اللزوم، لأن الآية تقول للبائع لا تأكل مال المشتري، فإن هذا مال المشتري، قد فسخت مال المشتري، لا تأكله إلا برضاه بالباطل، وأخذه من دون رضاه بمجرد فسخته هذا باطل، أكل مال باطل. ولكن لرب قائل يقول يا شيخنا إذا صار البناء على التمسك بهذه الآية فهذه الآية تدل على حرمة أن يأكل البائع المثمن حتى لو كان الشارع قد حكم بالخيار، مثل حكم بخيار المجلس، يعني في الصور التي نجزم فيها بوجود الخيار، مثل خيار المجلس صار مجزوم به نجزم به حتى في مثل هذه الصورة، إذا أراد البائع أن يقول فسخته ويأخذ المبيع، فالآية ماذا تقول؟ لا تأكل مال المشتري، هذا المبيع مال المشتري بالباطل، يعني من دون رضا، فيما إذا فرض أن المشتري لم يقبل بهذا الفسخ، بالتالي يصدق هذا أكل بالباطل. فالخلاصة إذا صار البناء نتمسك بالآية الكريمة، لا أكل الآية الكريمة حتى في صورة تواجد الخيار من قبل الشارع لازمه لا يجوز الأكل، لا يجوز البائع أن يفسخ ويأخذ المبيع، مع أن هذا لا يحتمل، إذن مع أن هذا لا يحتمل، إذن الآية الكريمة في مقام لا يمكن التمسك بها في موارد الشك في البوتوكار، لا يمكن التمسك بها، لأن كيفية التمسك بها لو تمت لازم هذه الكيفية أنه حتى في موارد وجود الخيار لا يجوز الأكل. والجواب أن يقال مع حكم الشارع بجواز بثبوت الخيار لا يصدق الباطل، باطل بعد لا يقال، إذا حكم الشارع بالخيار ففسخ البائع وأخذ المبيع باطل لا يصدق، وهكذا هذا يكشف، حكم الشارع يكشف عن وجود حق للبائع المتعلق بالعين، فإذا فسخ لا يكون أخذه وأكله بالباطل، وهذا نظير أكل المار من الأشجار، من ثمر الأشجار في الطريق، بعد أن أذن الشارع لكل مار في الطريق أن يأكل من الأثمار المتواجدة على الأشجار على أغصان الأشجار المتدلية في الطريق، لا يكون ذلك أكل التفاح والبرتقال أو التمر، لا يكون باطلا. هل يمكن صاحب البيت يخرج من البيت يقول شيخنا أما تخاف الله عز وجل هذا أكل بالباطل، والله عز وجل يقول لا تأكل التفاح، والله عز وجل يقول لا تأكلوا أموالكم بالباطل، أقول له اسكت بعد أن أذن الشارع هذا ليس أكلا بالباطل. موردنا أنت ذلك نقول طبق بسرعة. ومنها قوله تعالى ولا تدل على حرمة الأكل بكل وجه يسمى باطلا عرفا، الذي منه احنا قلنا ماذا؟ أن يفسخ البائع من دون رضا المشتري ويأخذ المبيع، نقطة قلنا قد واحد يستشكل أنه إذا قارب أن يفسخ الآية لكن حتى دمار وجود وجود الخيار أيضا لا يجوز الأكل لنفسه لأنه أكل باطل. الجواب وموارد ترخيص الشارع ليس من الباطل، فإن أكل المارة من ثمرة الأشجار التي تمر بها، يعني تمر المارة بها، باطل لولا إذن الشارع، لو لم يأذن الشارع بيك الباطل، لكن مع إذن الشارع لا يكون باطل، هي باطل لولا إذن الشارع الكاشف عن عدم بطلان هذا الأكل. وكذلك الأخذ بالشفعة أو الأخذ بالخيار في موردنا، فإن رخصة الشارع في الأخذ بالشفعة أو بالخيار
يكشف عن ثبوت حق لذوي الخيار والشفعه. وما نحن فيه من هذا القبيل فإن أخذ مال الغير يعني أخذ مال المشتري وتملكه يتملك البايع يتملك من دون بالفسخ يتملك من دون إذن صاحبه باطل عرفا، لكن لو الشارع أذنه لا يكون باطل. نعم لو دل الشارع على جوازه يعني جواز الأخذ كما في العقود الجائزة بالذات، بالذات يعني شنو جائزة بالذات يعني من دون خياره، أو مثل كما في الوكالة أو في الهبة أو بالعارض كما في البيع إذا كان فيه خيار، كشف ذلك عن يعني حكم الشارع عن حق للفاسق متعلق أنت أخذ ما يكون حينئذ بالباطل. فلا تقل لو صار بناء على التمسك لازم حتى في مار وجود الخيار حينئذ ما يجوز. ومما ذكر الآية رقم شقد بعد هاي رقم شقد اللي 14 رقم 5 الآن لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه تقريب الاستدلال بشكل ما تقدم طابق النعل بالنعل. كلام جديد بعد ما عدنا. ليش؟ لان هذا المبيع مال المشتري قبل الفسخ. فالحديث النبوي المذكور في حجه الوداع ماذا يقول؟ لا يحل لك ايها البايع مال امرئ مسلم وهو مال المشتري الا بطيبة نفس منه، اذا تريد تسلخ وتاخذ من دون اذنه هذا لا يحل. اذا لا يحل يعني معناه ان العقد لازم بل مولانا. ومما ذكرنا يعني تقريب الاستدلال في الايات المتقدمة يظهر وجه الاستدلال بقوله تعالى صلى الله عليه وآله لا يحل ما، ومنها قوله عليه السلام أو صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على حديث رقم شقد حديث ذكرنا الأحاديث هذا حديث الدليل رقم 6 مثلا تقريب الاسم الواضح نقول بأن المبيع مال المشتري فهو مسلط عليه. فإذا أردت أيها البائع أن تأخذه بالفسخ من دون رضا هذا خلاف سلطنته على هذا المال فلا يجوز. طبق يا أخي. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الناس مسلطون على، فإن مقدر السلطنة التي أمضاها الشارع، لكن مع الأسف الشديد هذا الحديث يا أخي اجد بلي يتمسك به لكن سند تام ليس بلي جدا ضعيف بلي فرد رواية موجودة مرسلة تنقل عنه صلى الله عليه أي حال، لكنه وإن ضعف سند الحديث لكنه يمكن أن نقول بأن مضمون هذا الحديث ثابت بالسيرة العقلائية ونحن في غنى، أي فائدة أجنبية يحتفظ بها، في غنى عن هذا الحديث. على أي حال فإن مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع لكل شخص على ماله أن لا يجوز أخذه من يدي من دون رضا، على خلاف السلطنة أخذ الشيء من دون رضا خلاف السلطنة. ولذا يعني شنو ولذا؟ يعني لأجل أن أخذ المال من دون رضا صاحب المال خلاف سلطنته. ايش قال المحقق رضوان الله عليه في الشرايع؟ قال بانه المقرض بعد ما اقرض المال المن اقرضه للمقترض صار المال ملك من؟ ملك المقترض. من المسلط عليه؟ المقترض. فهل يجوز للمقرض ان يرجع ويأخذ هذا المال في اي وقت من الاوقات لا في الوقت المحدد في اي وقت؟ قال لا، يعني هذا خلاف السلطنة على من؟ على خلاف سلطنة المقترض على هذا الذي تملكه بالقرض. ولذا يعني ولأجل ان مقتضى السلطنة عدم جواز تصرف من دون الرضا استدل المحقق على عدم جواز رجوع المقرض فيما اقرضه، استدل بما بأي بيان استدل هكذا
بأن فائدة الملك التسلط، فائدة ملك المقترض لهذا الذي اقترضه فأنت مسلط عليه. فإذا كان مسلط عليه يعني إذا ما يجوزك ما يجوزك ترجع أيها المقرض، لأن الرجوع خلاف التسلط السلطنان. ونحو هذا الاستدلال ونحو العلامة في بعض كتب الجزء. والحاصل مولانا لا أطيب إن جواز العقد الراجع إلى تسلط الفاسق على تملك من انتقل عنه عن الفاسق عن البائع وصار مال لغيره يعني للمشتري، وأخذ البائع منه بغير رضاه، أخذ البائع بل أخذ منه من ذلك الغير وهو المشتري بغير، مناسب لهذا العموم يعني العموم الناس مسلطون. ومنها قوله صلى الله، هذا رقم شقيت 7 مثلا، المؤمنون عند، هذا يدل يا اخي كل شرط كل شرط لازم. ليش؟ لان تقريب الاستدلال، فلا تقول لي البيع هو ليس بشرط، اصبر قليلا اصبر، الان سلم ان البيع شرط، تقريب الاستدلال ايضا بين الاشياء لا تغفل عنه. هذا الحديث يقول المؤمنون عند شروطهم، يعني ماذا؟ يعني دائما المؤمن لابد ماذا يقف عند ماذا؟ عند شرطه. فإذا اشترط شرطا فدائما هو مصاحب يا من لا يمكن أن يتخلف عن ذلك الشرط. وفي مقامنا نقول البايع أجرى عقد، فمقتضى هذا الحديث لابد دائما البائع يكون عنده مصاحب، علم المصاحب لشرطه لعقده، لا يتخلف عنه. ذلك هو اللزوم، يعني اذا ما يجوز للبائع ان يتخلف عن العقد بل دائما لابد ان يسير مع عقده، بحيث ما يمكن ان يقول فسخته ويتراجع عن عقده، لان هذا خلف المصاحبة التي مفروضة في كل مؤمن، لابد ان يصاحب ماذا؟ العقد الذي اجرى. لازم لزوم المصاحبة انه ما يمكن للبائع ان يقول فسخته وفي امان الله سلمكم الله ايها المشتري يلا اعطيني المبيع يلا في امان الله، هذا خلف العندية. المؤمن عنده يعني مصاحب، لابد دائما ماذا؟ مصاحب لشرطه. فانت اذا بدك تقول فسخت وسلمكم الله طين المبيع، هذا قلت الحندي، هذا تقريب الاستدلال التفت له. لكن الذي يمكن ان يشكل به على هذا الاستدلال هو ان الشرط لا يطلق على البيع، كلمة الشرط، فان كلمة الشرط تطلق على الالتزام في الالتزام، يعني اذا وقع التزام من شخص لكن وقع هذا الالتزام اين؟ في بطني، في ضمني التزام اخر، مثل ابيع لك شيء ااجر لك شيء، هذا التزام صار. اذا في بطن هذا الالتزام وقع التزام اخر، هذا الالتزام الاخر يعبر عنه ماذا؟ شرط. فالشرط هو الالتزام الواقع في ضمن بيع، في ضمن إجارة، في ضمن مزارعة، في ضمن شيء آخر، في ضمن التزام آخر. أما الشيء الابتدائي، الالتزام الابتدائي، فهو لا يطلق عليه شرط. فلو فرض مثلا أنه أنا ابتداء أجيت في هذا اليوم وقلت لكم اشترط عليكم كذا، شرط معين اشترط عليكم، اشترط عليكم ان تخيطوا لي جبة مثلا، انتم قلتم نعم شيخنا بلي ممنونين ايه، او الصوت يقول لزوجتي اشترط عليك كذا بعد ما انتهى العقيد وهو مدة مديدة، او الزوجة تقول لزوجها ذلك، هذا لا يقال له شرط. هذا لا، ليش؟ لأن هذا التزام ابتدائي ما وقع في ضمن معاملة، في ضمن شيء آخر ما وقع، فلا يطلق عليه شرط. الشرط إنما يطلق على الالتزام الواقع في ضمن شيء آخر. فإذا اتضح ذلك حينئذ نقول
هذا الحديث الشريف الذي يقول المؤمنون عند شروطهم لا يشمل كلمة الشرط فيه لا تشمل البيع، لأن البيع التزام ابتدائي وليس التزام في بطن التزام آخر، فإذا هو ليس بشرط فلا يمكن التمسك بهذا الحديث. إن قلت شيخنا أنت قلت كلمة الشرط لا تطلق على الالتزام الابتدائي لأن المتبادر عرفا من الشرط هو الالتزام الواقع في ظني، هكذا قلت، بل صاحب القاموس قال الشرط هو ماذا؟ الالتزام في ظني به إجارة في ظن شيء آخر. فإذا أنت قلت بأن الشرط لا يطلق على الالتزام الابتدائي، هذا قلت ما ورد في دعاء ندبة، فإنه في دعاء ندبة في أول دعاء ندبة وهكذا في دعاء التوبة ورد في هذين الدعائين أطلاق كلمة الشرط على الالتزامات الابتدائية. اقرأ أول حديث ندبة، اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم بعد أن شرت عليهم، وهذا الشرط من الله عز وجل، بعد أن شرت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا، هذا الشرط من الله لم يقع في ظن عقله، ابتداءً من الله عز وجل وقع، فأطلقت كلمة الشرط عليهم على الإلزام أو الالتزام الابتدائي. وهكذا ورد في دعاء توبة، التوبة ورد اطلاق كلمة الشرط على الالتزام الابتدائي حيث ورد في هذا الحديث ولك يا رب شرطي الا اعود في مكروهك، انا اشترط لله عز وجل لك يا رب شرطي الا اعود، هذا شرط ابتدائي، هذا التزام ابتدائي، هذا لم يقع في ظني التزام في ضمن معاملة في ظن شيء اخر لم يقع، وانما هو شيء ابتدائي التزمه لله عز وجل. اذا كيف تقول بأن كلمة الشرط لم لا تطلق على الالتزام الابتدائي مع أنه في هذين الحديثين وقعت بلي استعملت في الالتزام؟ والجواب أن يقال حتى في هذين الحديثين لم تستعمل في الالتزام الابتدائي، وإنما استعملت كلمة الشرط في الالتزام في ظن الالتزام كما يظهر بالتأمل لمن تأملت. تأمل في دعاء ندبة ماذا يقول؟ إذا اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم، لكن اخترت لهم ذلك متى؟ بعد أن شرطت عليه، فهذا الاشتراط متى وقع؟ في ظن التزام الله عز وجل لهم بالنعيم الجزيل الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد أن بل إذا اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم، فالله عز وجل التزم لهم النعيم المقيم في ظنه، قال لهم هذا النعيم المقيم أعطيكم إياه، لكن لابد لكم ماذا؟ أشترط عليكم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا. فإذا على هذا الأساس هذا اشتراط الزهد وقع في ظن التزام في ظن اختيار النعيم الجزيل الذي لا زوال له ولا اضمحلال، لم يقع ابتداء. وهكذا لو تأملنا في دعاء التوبة قرأنا قبل هذه الفقرة الفقرات السابقة عليها هكذا ورد، ورد فاقبل توبتي، هذا بداية كذا، فاقبل توبتي كما وعدت واعف عن سيئاتي كما ظننت وأوجب لي محبتك كما شرطت ولك يا رب شرطي ألا أعود في مكروه. إذن هذا وقع في ظني التزام مشتق، ما هو الالتزام المشتق؟ اقبل توبتي فالتزم الله، يعني التزم لي هالشيء، فالله عز وجل يلتزم بقبول توبتي في ظن هذا الالتزام، أنا ألتزم لله عز وجل، لو قبل توبتي ألتزم له ماذا؟ ألا أعود في مكروه، في مكروهه. إذن بالتالي على وقع التزام في التزام. على أي حال يا إخوان أرجع إلى صلب الموضوع وفهرس المطلب بسرعة عاجلة. الدليل السابع على اللزوم، المؤمنون عند تقريب الاستدلال قلنا بأن الحديث يدل على أن المؤمن مع شرطه دائما لابد أن يكون في صحبة في مقارنة لا ينفك عنه، فإذا كان كذلك فالبائع لا يمكن أن يقول في يوم من الأيام للمشتري فسخت إذن أعطني المبيع في أمان الله، هذا قلت الصحبة المفروضة والمقارنة المفروضة بين المؤمن وبين شرطه. لكن قلنا الإشكال الذي يرد على هذا الحديث هو أن كلمة الشرط لا تطلق على الالتزام الابتدائي، والبيع التزام ابتدائي لم يقع في ضمن شيء آخر، البيع لا يقع في ضمن معاملة هو ابتداء، وكلمة الشرط حسب إطلاقات العرفية حسب التبادل العرفي حسب تصريح صاحب القاموس، لأن صاحب القاموس قال الشرط والالتزام في ضمن بيع ونحو البيع، كلمة الشرط لا تطلق على الالتزام الابتدائي حتى في مثل دعاء ندبة والتوبة، كلمة الشرط بعد التأمل لم تطلق على الالتزام الابتدائي وإنما أطلقت على الالتزام في ظنه، ومنها قوله صلى المؤمنون عنده وقد استدل به على اللزوم غير واحد من هؤلاء غير المحقق الأردبيلي قدس سره بناء، لكن هذا يتم الاستدلال بناء على أن الشرط لا يطلق على الالتزام ابتدائي، بناء على أن مطلق الإلزام ولو ابتداء من غير ربط بعقد آخر، بناء على هذا فإن العقد على هذا شيكون شرط فيجب الوقوف عنده ويحرم التعدي عنه، هذا تقريب الاستدلال، يعني يجب هذا تقريب الاستدلال ترجع فيجب الوقوف عنه ويحرم التعدي عنه، يعني المقارنة مفروضة فإذا تقطر صاحبنا البعض يقول فالفكسو هذا قل المقارنة الوقوف اللازم عند العقد فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم في أوفو بالتقريب المتقدم عشان بعد نقول ومقتضى أطلاق الآية أن هذه المقارنة ثابتة حتى بعد قول فسخت المفروض المؤمن أن يكون مقارنة ولازم ذلك دلالة الآية على اللزوم. لكن الشيخ يجاوب لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية، لو كان يقول على مؤحسن على الالتزامات الابتدائية، بل المتبادر عرفان هو الإلزام التابع التابع عن شنو؟ يعني التابع عن شيء آخر، عن واقع في ضمن شيء آخر، كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ لفظ الشرط حتى في مثل قوله عليه السلام في دعاء التوبة ولك يا ربي شرطي ألا أعود في مكروهك وعهدي أن أهجر جميع معاصيك، شهر بعد ما أن شغل فيك لك يا ربي شهادة شرطي ألا أعود في مكروهك، هالمقدار كافي وعهدي بعد ما إلى داعي، وقول عليه السلام في أول دعاء الندوة بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجاتها كما لا يخفى على من تأملها، يعني من تأمل ماذا هذه الأدعية هاتين الفقرتين تأملهما، مو أحسن إذا كان يقول تأملهما بالتثنية خل على أي حال إذا واحد يتأمل أنا بينتك إذا راجعنا الفقرات السابقة وكيفية البيان وهذا كله بين تلكية، مع أن كلام بعض أهل اللغة يقول هذا مضاف للشيخ الأنصاري يقول مو بس تبادر إحنا نتمسك به على أن الشرط لا يطلق إلا على الشرط في ضمن إلا على الالتزام في ضمن الالتزام، لا أهل اللغة انفرحوا بهذا، مع أن كلام بعض أهل اللغة على ما ادعيناه من الاختصاص، مع أن كلام بعض أهل اللغة شوية أوقف خبر أن ياهم على ما ادعيناه هذا الخبر من الاختصاص عن الاختصاص الصب والالتزام في ضمن الالتزام، ففي القاموس سجال الشرط إلزام والتزامه في البيع ونحو البيع هكذا عبار، وليس الشرط الابتدائي إلزام ابتدائي هو بيع. انتهى هذا يا أخي. وقبل أن أنتقل إلى الدليل الثامن أقول هذا خلف، أقول للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه هذا خلف ما تقدم منك في باب المعاطاة، فإنه لم يناقش في ذلك وإنما قال كلمة الشرط تطلق، جزم بأنها تطلق على الالتزامات الابتدائية، فما عدا مما بدا ما أدري أنا كيف هناك قلت على أنه تطلق، راجع هناك ودور ولاحظ بس رقم الصفحة أنا ما حافظ هنا أنا لما نوصل يقول لا ما يطلق على هذا بعد ما أدري هنا تمسك في حديث المؤمنون عند شروطهم هنا أنا ماذا ما أدري على أي حال. ومنها الدليل الثامن ما أدري قد الأخبار المستفيضة وردت تجينا هاي الأخبار إن شاء الله، البيعان بالخيار، لكن ايش وقت بالخيار يا أخي ما لم يسرق، فإذا سرق وجب البيع، هذا الحديث الشريف يدل أنه بمجرد الافتراق البيع ماذا يصير يصير لازما ولا يمكن اعمال بعد خيار فسخ كذا. دلالة الحديث صريحة جدا لكن مختصة بالبيع الطبيعي. ومنها الاخبار المستفيضة في ان البيعين بالخيار ما لم يفترقا وانهما اذا افترقا وجب البيع. او بعض الاحاديث ايش مضمونها؟ اذا افترقوا لا خيار لهما بعد الرضا.
هيك
ورد. هذا مضمون اخر اشارة. فهذه جملة هذه جملة من العمومات يا مولانا، اخذها من العمومات الدالة على لزوم البيع عموما. وقص عموما يعني شنو؟ يعني بعض الدل على لزوم البيع بالعموم مثل عقوب العقود ما تختص بالبيع، تدل ماذا على لزوم البيع بعمومها لان تشمل بعمومها البيع. وخصوصا مثل هذا الذي ذكرنا البيعان بالخيار، هذا وارد في خصوص البيع. وقد عرفت ان ذلك الدليل رقم لا هذا الحديث ماذا ما قلنا هذه جملة العمومات وين هذه جملة العمومات؟ مو قال اخبار مستفيض جملة عمومات او بالعود كلها قاعد يشير الى كل فبعضها عام وبعضها ماذا اي على اي حال ها يعني عمومات شلون يقولوا هذا عموم يعني هيك المقصود ناظرة الى البيع ماذا خصوصا لكنها عامة تشمل كل عموما باعتبار تشمل كل على اي حال. الدليل رقم ما ادري ايش صار ها 9 أو 8 وكل ما صار الرقم التمسك بالاستصحاب هذا الذي يتقدم ماذا عدنا فيما سبق. يعني نقول بانه نستصحب آخر إذا قبل أن يقول البايع فسخت كان المشتري ماذا مالك لهذا المبيع كان ولا منتقل له هذا المبيع. الآن نشك نستصعب بقاء تلك الملكية. ولرب قائل منكم يقول يا شيخنا أنا عندي استصحاب ثاني يحكم على هذا الاستصحاب. عجيب يعني سببي مسببي عندي استصحاب سببي يحكم على هذا الاستصحاب الذي هو مسببي. يعني شنو عدة الاستصحاب الاخر؟ الاستصحاب الاخر هكذا نقول بانه قبل ان يجري البائع البيع جينا للبائع قبل ان يجري البيع كان له علاقة ديما بالمبيع. الآن نشك هذه العلاقة زالت أم لا؟ إذا البيع لازم زالت، وإذا البيع جائز هي باقية تلك العلاقة، فإن علاقة البايع بالمثمن تبقى لو كان البيع جائزة لأن إلى حق في إرجاع العين، فالعلاقة مع بعينه تبقى. فقبل البيع نقول كان له علاقة، بعد البيع نشوف هل انقطعت العلاقة أم لا، نستصعب بقاء العلاقة. فإذا علاقة كان إليه فالعقد ماذا يصير؟ جائز. وهذا الاستصحاب مقدم على ذلك الاستصحاب بالحكومة لأن هذا سببي وذاك مسببي. كيف؟ لأن نحن نشك في اللزوم والجواز من أي جهة، يعني شكنا في أن المشتري هل علاقته هل ملكه للمثمن باقي أم لا، مسبب عن من؟ ملك المشتري. من جهة الشك في أن علاقة البائع باقية أم ليست بباقية. إذا علاقة البائع باقية فالمشتري إذا ملك زال بعد فسخته، وإذا علاقة البائع ما باقية فالمشتري ماذا؟ بل فإذا الشك في اللزوم والجواز، وبتعبير آخر الشك في أن المشتري بعد مالك أو ليس مالك المبيع بعد فسخته ناشئ هذا الشك من الشك في أن علاقة البائع باقية أم ليست بباقية. فإذا استصحبنا بقاء العلاقة حينئذ يثبت ماذا؟ يثبت أنه ماذا؟ المشتري ليس بمالك. بعد قول فسخت هذا يسمون شك سببي ومسببي، استصحاب سببي ومسببي. لماذا يسمون سببي ومسببي؟ لأن شكنا في أن المشتري هل مالك بعد الفسخ للمبيع أو ليس بمالك، أو قل بعبارة أخرى شكنا في اللزوم والجواز. مسبب هذا شك مسبب يسمونه. مسبب مسبب عنا عن الشك في أن البائع له العلاقة أم ليس له العلاقة بالعين التي باعها. فذاك نسميه ماذا؟ الشك في أن البائع له العلاقة أم لا نسميه سببي. ودائما الاستصحاب الذي يجري في السبب في الشك السببي يكون حاكم، يسمونه استصحاب سببي وحاكم على المسبب. هنا أيضا ماذا؟ كذلك نجري استصحاب بقاء علاقة البائع مع عينه، هذا سببي راح يصير فيثبت له علاقة. إذا له علاقة فإذا لما يقول فسخت ملكية المشتري تزول. طبق بسرعة. لذلك يقول وقد عرفت أن ذلك عن اللزوم مقتضى الاستصحاب أيضا، يعني استصحاب بقاء ملكية المشتري. وربما يقال ان مقتضى الاستصحاب بعد استصحاب ثاني عدم انقطاع علاقة المالك عن العين، فان الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي له فيها الرجوع الى رجوع علاقة ما. وهذا الاستصحاب حاكم على الاستصحاب المتقدم المقتضي للزوم. ورد في يوم السبت ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.